الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أحبابنا في الله، نواصل معكم هذه الوقفات مع هذه السورة العظيمة من كتاب الله جل وعلا، سورة ياسين. في لقاءين سابقين بدأنا الحديث عن هذه السورة وبينا أن النبي صلى الله عليه وسلم في أول مراحل النبوة كان ينبغي أن يتيقن ويعلم أنه نبي ورسول من رب العالمين. لازم هو الأول يعرف أنه نبي وأنه رسول. فقال الله عز وجل: ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم. مهمتك صلى الله عليه وسلم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. قطع الوحي عن الأرض أكثر من 600 سنة من بعد رفع عيسى عليه السلام، فاشتاقت الأرض إلى بركات السماء، فكان هذا الغيث العظيم من الرب الرحيم بهذه الرسالة الخاتمة، رسالة الإسلام، أعظم رسالة وأعظم نعمة امتن الله بها على الخلق جميعا، نعمة هذا الدين. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دين. تمام النعمة هذا الدين، اللهم لك الحمد عليه يا رب العالمين. لما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الدعوة: عودي وحورب وأوذي، مع العلم أن قبل أن يعلن عن أنه نبي من رب العالمين كان من أحب الناس إلى كل أهل مكة، لدرجة أنهم لقبوه بالصادق الأمين. طب إيه اللي جرى؟ ما الذي طرأ؟ ما الذي حدث يعني؟ لماذا انقلب الناس في مكة من معظمين لقدر هذا الرجل صلى الله عليه وسلم إلى محاربين ومعاندين؟ خلي بالك، انتبه للمسألة. هو الفرق بين الصالح والمصلح، الصالح والمصلح. الصالح ما عندوش مشكلة، الناس كلها تحبه، راجل طيب ما بتشوفش منه إلا كل خير، راجل بركة مثلا. إنما مصلح لا، الوضع يختلف. ليه؟ لأنه بيصطدم مع أهواء الناس. المصلح بيصطدم مع رغبات الخلق، رغبات المجتمع، وبالتالي الأبالسة وشياطين الإنس والجن يشتغلوا عليه. هو الغرب الآن والتآمر الذي على قدم وساق الآن ضد هذا الدين، لماذا؟ هم يريدون حصر الإسلام في زاوية من زوايا المسجد بس. يريد هذا الدين دين بلا شوكة. عايز تبقى راجل طيب وبركة وبتاع ربنا بس جوه المسجد، ده انت كده فل قوي، نحبك وندعمك كمان. انما عايز تطلع للإسلام لمظاهر الحياة عند الناس، لا، ممنوع. ليه؟ الآن هتعطل علينا الآن الحضارة بتاعتهم، الآن الحضارة المادية والهلس والفساد المستشري في كل موضع الآن، انت بالنسبة لهم انت حجر عثر الآن. ولذلك أكثر من يحارب المصلحين. ليه؟ لأن هو بيعطل عجلة الشر في المجتمعات، والشر ده له أعوان كثر. الفسد ما أكثرهم، وأهل الشر ما أكثرهم. فعايز تبقى صالح، ده أنت كده تمام، خليك على راحتك. إنما عايز تطبق لشريعة الإسلام في الطريق وفي الشارع وفي المصنع وفي المدرسة وفي الجامعة. لا، أعجب ما يتصوره المسلم إن ترفع قضايا على المنتقبات ممنوع منقبة في الجامعة. الله، طب السافرة المجرمة التي يعني كشفت أكثر ما سطرت من بدنها ولبس المحزق والضيق والعطور والشعور، أليس هذا هو الأجدر بالمحاربة؟ ثم كنت تمنعه هذا، طيب هذه الأولى هي التي تمنع ويرفع عليها قضية، ممنوع تدخلي، ممنوع تخرجي إلى الشارع بهذه الصور. لا، ده يبقى إرهاب، أنت يبقى متطرف كده، عايز تحجر على الناس. لا، تبسيب المسلمين والمسلمات يأخذوا يعبدوا ربهم على حسب ما يعتقدون في دينهم. لا برضه، ألم نسمع قول الله عز وجل في قوم لوط عليه السلام ماذا قالوا؟ أخرجوا آل لوط من قريتكم. الله، ليه؟ إيه الجريمة اللي ارتكبوها؟ إنهم أناس يتطهرون. هؤلاء الأنجاس لا يحبون أهل الطهارة، لا يحبون أهل العفة، ما ينفعش. ليه؟ لأن هم وجود هذا النموذج الطيب من الإسلام المتحرك بينقص عليهم حياتهم. ليه؟ يلاقي الضمير بتاعه يأنبه شوية، هو مش عايز تأنيب ضميره، وعايز يبقى كده في سكرته وفي غيه يعمى على راحته خالص. إنما تيجي أنت تعمل لي فيها متدين وتقول لي نصلي وبتاع، لا، ممنوع. فالنبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة كان ملقب بالصادق الأمين صلى الله عليه وسلم، اللي عنده أمانة وعنده كنز ولا حاجة خايف عليها يروح يديها للنبي صلى الله عليه وسلم، احفظ لي هذا عندك. ليه؟ لأنهم عارفينه حفيظ عليم كريم أمين. مجرد ما أعلن للناس قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، لا، تعال بقى يطلع صناديد الكفر ويعملوا مؤتمرات واجتماعات كيف نستأصل شأفة هذا الرجل. وفي دار الندوة يتفتأ شيطانهم عن هذه الفكرة الإجرامية لأجل ألا يطالب أحد بدم محمد صلى الله عليه وسلم. نجمع 10 رجال من كل قبيلة ومن كل فخذ، ناخذ واحد راجل ويقعدهم على باب محمد صلى الله عليه وسلم، وبعدين وهو طالع كل واحد بسيفه بضربة رجل واحد يتفرق دمه بين القبائل، وبالتالي قريش لا تستطيع أنها تطالب بدم محمد. عبقرية في الشر ملهاش وصف. لكن مع من؟ مع رسول رب العالمين صلى الله عليه وسلم. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. الآية اللي قبلها بقى وجعلنا من بين أيديهم سدا، دي اللي هي الشاهد لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو المحفوظ المؤيد من رب العالمين يطلع من بينهم وهم جلوس على باب بيته، وهم جلوس على باب بيته 10 المختارين وكل واحد سالل سيفه وقاعد مستني، ويطلع النبي صلى الله عليه وسلم ويهيل على رؤوسهم التراب ويقرأ قول الله عز وجل من أول ياسين إلى أن جاء وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. ويطلع النبي صلى الله عليه وسلم من بينهم سالما غانما معافا منصورا مزفرا. يروح على سيدنا أبو بكر وكان رتب للهجرة ويطلع ويخرج، وين الشمس طلعت والجماعة أصحابنا نايمين، فقال لهم رجل استيقظوا، من تنتظرون هنا؟ قالوا ننتظر محمد حتى يخرج. قال محمد خرج من زمان، محمد خرج من بدري. لكن سبحان الله، عقول غبية ما انتبهوا إلى أن هذه آية من آيات الله عز وجل، وأن هذا الرجل فعلا مؤيد من قبل الرب العظيم سبحانه وتعالى، وينبغي ألا يعاد وألا يحارب. لا، ده يجوا عاملين جائزة 100 ناقة لمن يأتي بمحمد صلى الله عليه وسلم حيا أو ميت. ولكن هيها الله سبحانه وتعالى نصره، خرج النبي صلى الله عليه وسلم. أبو جهل لعنه الله توعد يوما قال لئن رأيت محمدا في الطريق لأفعلن به كذا وكذا. وبعدين يأتي النبي صلى الله عليه وسلم مرا في الطريق وأبو جهل موجود، جاء الناس يقولون محمد هو، يقول أين هو، أين محمد؟ سبحان الله لم يره. وكذلك حتى حمالة الحطب لعنها الله كذلك كانت قد توعدت أنها تفعل في النبي صلى الله عليه وسلم في الطريق، وأتى النبي صلى الله عليه وسلم مع سيدنا أبي بكر في الطريق الاثنين ماشيين، فأتت لم ترى النبي صلى الله عليه وسلم وإنما رأت أبي بكر، قالت أين صاحبك؟ قال الله أعلم. آدي وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. خلي بالك الإنسان له بصر وله بصير، له بصر وله بصير. البصر اللي هو الآلة بتاعت العين دي، الشبكية والقرنية، وتاخد الصورة تروح على مركز الترجمة في دماغك تقول لك دي صورة سيارة، دي صورة عبد الله، دي صورة محمود، دي صورة مسجد، وعلى طول تعرف الصورة اللي انت شفتها او اللي انت رحت لها. العين الواحدة بتلتقط في اليوم 3 مليون صورة، عندك 6 مليون صورة متحمضين ومحفوظين في الذاكرة كل يوم. سبحان الخالق العظيم، ادي البصر، هذه الله عز وجل يعطلها في اي لحظة، في اي لحظة. فقد ترى ما ليس موجود، ترى ما ليس موجود، وقد لا ترى ما هو موجود. هذا بالنسبة المتعلق بالعين، العين البصرية. أما البصيرة لا، ده البصيرة نور في القلب يجعله الله عز وجل لأهل الإيمان وأهل الصلاح. اللهم اجعلنا وإياكم منهم. ده يبقى ماشي يرى بنور الله سبحانه وتعالى، يلاقي شخص يقول اللهم بارك لنا وله، ده يستحق الخير. يلاقي واحد تاني يقول أعوذ بالله من شر، مع أني لا أتعامل معه، بس مجرد يرى ببصيرة قلبه. بس مش كل واحد ما يقول أنا ربنا منور لي قلبي، يعني أول ما أشوف واحد يقول أعوذ بالله منه. لا، خلي بالك، ليس كل قلبي يستفتى، لما قيل في الحديث استفتي قلبك وإن أفتاك الناس وإن أفتوك، فقال أهل العلم ليس كل قلبي يستفتى. فبرضه ما تخليهاش يبقى البصيرة بتاعتك تبقى حكم مسلطه على لا لا لا، شك في نفسك وقول إن أنا لا، ده أنا مخطئ، أنا غلطان، ممكن أنا أكون غلطان. صليت على الحبيب صلى الله عليه وسلم. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. خلاص بقى، يعني ريح بالك يا محمد صلى الله عليه وسلم، لأن هؤلاء القوم خلاص طمس الله على بصائرهم وأعمى بصرهم، فلم يروا الحق ولم يروا نور الهداية. النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب إلى جوار عمه أبي طالب في لحظات النزع الأخير، وهو خلاص في لحظات الرحيل عن الدنيا، قل له يا عمي قلها كلمة، قلها كلمة أشهد لك بها عند ربي، بس قل لا إله إلا الله بس. وكان عنده رصيد من الخير، يعني ما يكفي أن الله عز وجل يدخله الجنة. لكن لما سئل، قاعدين بقى شياطين الإنس اللي جنبه أبو جهل وأبو لهب، ها أتترك دين أبائك؟ على طول الكلمة اشتغلت في قلبه وفي عقل أبي طالب، قال بل على ملة عبد المطلب. ويزعل النبي صلى الله عليه وسلم، يحزن حزن شديد على عمه أبي طالب، كان حريص على هدايته أيما حرص. ليه؟ لأن نفعه الله به كثيرا. أبو طالب هذا يعني أولا تولى كفالة النبي صلى الله عليه وسلم وهو صغير، من بعد موت الجد عبد المطلب هو اللي تولاه وهو صغير، يعني مربيه في بيته، يعني أنفق عليه وأطعمه وسقاه سنين طويلة، وتكفل برعايته عندما أعلنت قريش على إيذائه، فحوصر معه في شعبه 3 سنوات. أكل أبو طالب ورق الشجر مع النبي صلى الله عليه وسلم حماية للنبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك سبحان الله كان في قلبه مشكلة الكبر، مشكلة الكبر، كيف يطيع الكبير الصغير؟ لا، صعبا. سبحان الله، ينزل القرآن على قلب النبي صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. هداية بعد بتاعة ربنا، ابنك وحريص عليه من الصغر ومن المهد عمال تربي فيه، وفجأة تلاقي سبحان الله شط. أسأل الله أن يهدي عيالنا وعيالكم يا رب، يبارك لنا ولكم جميعا. خمس، لا، ليس لك من الأمر شيء. قال الله لنبيه هكذا: ليس لك من الأمر شيء، إنما الأمر كله لله سبحانه وتعالى. وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. يستفيد من دعوة الإسلام أصحاب القلوب الطاهرة، أصحاب القلوب النقية اللي قلوبهم خاضعة لله عز وجل، المحبة لله ولرسول الله. دول الله عز وجل يسهل لهم طرق الهداية. اللهم اجعلنا وإياكم منهم. إنما تنذر من اتبع الذكر، اتبع القرآن يعني، وخشي الرحمن بالغيب. خشية الرحمن بالغيب هذه مهمة جدا في حياة كل إنسان. إذا لم يكن الله في خاطرك ونصب عينيك في كل أمور حياتك تضيع، تهلك. خلي بالك، إنما تراعي الله في كل صغيرة وكبيرة، لا تضع قدم ولا تخطو خطوة إلا ما تنظر في أمر الله فيها، أباحها الله لك ولا حرمها عليك. ها، أدي معنى الخشية لله بالغيب. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. إنا نحن نحيي الموتى، خلي بالك، حط بقى تحت منها خطين ثلاثة، إيه؟ مسألة إحياء الموتى. كلنا فاكرين أو الغالبية منا متصور إن القيامة لما هتقوم هنطلع من القبور بتاعتنا وطالعين من القبور رايحين إلى ساحة الحشر. لا، يبقى أنت ما انتبهتش لآيات القرآن. عندنا ثلاث آيات في القرآن بينت إن الخروج لله يوم القيامة ليس من القبور. الله، طب والقبور فين؟ أنت ما قرأت في سورة الانفطار: إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت. يعني القبور هذا متى؟ مع بداية النفخة الثانية، نفخة الإهلاك والإماتة والتدمير. القبور كله بيختلط على كله، مع النفخة الثانية في الصور كله بيسيح على كله. وإلا طب اللي مات غرقان في البحر ده وسمك القرش كله، فين القبر بتاعه؟ طب اللي أكلته السباع أكلته ومش معروف لقبر، هيطلع من أنهي قبر؟ مفيش قبر. يوم يخرجون من الأجداث صراعا كأنهم إلى نصب يوفضون. وفي آية ياسين، عندنا آية في ياسين وآية في قاف وآية في المعارف. مرة يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر، جراد منتشر. يا أخي سبحان الله، القرآن ده عجيب أوي، القرآن ده كلام رب. لما تكلم على البعث والنشور قال يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر. العجيب إن الجراد من الحشرات التي لا تسير إلا في صفوف منتظمة، تمشي بانتظام مش مرتبكة، ولذلك تلاقي أمواج الجراد كده تعمل كده كله مع بعض، يرجع كده كله مع بعض، كله منتظم. إنما الفراش لا. اقرأ آيات القارعة. ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. الفراش من الحشرات العشوائية التي لا تسير في جماعات، ما بتمشيش في جماعات، إنما في حالة فوضى عارمة. ده حال مين؟ حال الناس متى؟ في النفخة الثانية في الصور. عندنا ثلاث نفخات: نفخة للفزع وللرعب، ونفخة للإهلاك والإماتة، وبعدين النفخة الثالثة بتاع الإحياء. فالنفخة الثانية الأجساد اللي في القبور تبقى كالفراش، كله راح على كله، صليتوا على الحبيب عليه الصلاة. انتوا سرحتوا مني ولا مركزين معاه؟ طيب، يبقى الخروج في الساهرة في يوم البعث والنشور من الأجداث مش من القبور. طب والأجداث دي فين؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل ابن آدم يفنى إلا عظم الذنب. عظم الذنب، عظمة الذنب دي هي آخر حتة في سلسلة الظهر. لو حطيت ايدك على سلسلة ظهرك كده هو آخر حتة، هتلاقي حاجة زي عقلة الأصفر. العجيب هذه البذرة بتاع الإنسان، هذه حبة القمح بتاعتك يا بطل، كل العظام تتحول إلى رماد أو إلى حجارة أو إلى حديد، إلا هذه العظمة تظل كما هي، لم يطرأ عليها أي تغيير. علماء الآن أجروا عليها دراسات، سلطوا عليها أشعة نووية، ما غيرت فيها شيء. حطوها في أفران حارقة لدرجات حرارة تصهر كل المعادن ولا تأثرت. سبحان الخالق العظيم. هي دي الحبة بتاعتك اللي ستخرج منها، هي دي الأجداث. الله تبارك هنبت ازاي؟ اقرأ آيات سورة نوح: والله أنبتكم من الأرض نبات ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراج. أنبتكم من الأرض نباتا، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن بعدما يهلك كل من في السماوات ومن في الأرض، وبعدين تتبدل الأرض غير الأرض والسماوات غير السماوات، يأمر الله السماء أن تمطر ماء كبائر الجهل، تمطر السماء ماء على هذه العظام الصغيرة هذه، فينبت منها الخلق ويطلع الناس من جديد صراعا كأنهم إلى نصب يوفضون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. أدي في معنى إنا نحن نحيي الموتى، ده مش كده وبس، ونكتب ما قدموا وآثاره، نكتب ما قدموا. لأن أنت كل ما صنعته في دنياك من أول ما جرى عليك القلم، من أول ما بلغت الحلم والكاميرات سلطت عليك والملائكة الحفظة اللي ماشيين معاك بيدونوا عليك يا بطل كل همزة، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، سجل عليك كل حاجة، كل حاجة، صوت وصورة. إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. نستنسخ يعني نسخ كثيرة كمان، ده أعمالك مش نسخة واحدة عند الملائكة، لا، ده في كل موضع في كل سماء لك نسخة من أعمالك، حتى في اللوح المحفوظ نسخة من أعمالك موجود. بس نسخة اللوح المحفوظ أمرها عجيب، كتبها الله عز وجل قبل أن يخلق الخلق، ده مؤمن وهيعمل كيت وكيت 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 طول حياته، هيتصدق بدينار، هيتصدق بفلس، هيتصدق بتمرة، هيصلي ركعة، هيسبح تسبيح، كل هذا مدون في اللوح المحفوظ عند الله يوم خلق السماوات والأرض. واحد يقول لي الله يا مولانا، طب لما ربنا كتب علينا أمال بيعاقب أهل النار ليه؟ طب أمال هيدخل الجماعة الكفار يدخلهم جهنم ليه لما ده مكتوب عليهم؟ نقول لك ما انتبهتش لآخر آية في سورة الإنسان. آخر آية في سورة الإنسان: إن الله كان عليما حكيما، كتب الله ذلك من علمه المسبق الأزلي الذي لا يخفى عليه شيء. مع العلم أن أنت لك اختيار، والله عز وجل كتب نتيجة اختيارك قبل أن يخلقك أنت، قبل أن تخلق ونتيجة اختيارك وأفعالك موجودة ومدونة عند الله عز وجل، وباختيارك خلي بالك، ده من اختيارك أنت، بس لأن الله عز وجل يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون، مدون عليك هذا كله في اللوح المحفوظ. يبقى أنت مالكش حجة عند ربنا. الكافر مالوش حجة عند ربنا. يا ربي كتبت علي أن أنا من أهل النار، تعال اقرأ كتاب. لما جيت الآن قدامك الرشوة، حد مسك إيدك من الملائكة وقال لك لازم تاخد رشوة؟ لا، أنت اللي اخترت بمزاجك ورتبت وظبطت العملية ورحت خدت المال الحرام. لما جيت تفعل المعصية، حد أجبرك أنك تقع في الفاحشة؟ لا، أنت باختيارك أنت. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيب. بس لا يستطيع إنسان أن ينكر فعل مدون في كتابه أمام الله عز وجل أبدا، لم يجبر عليها ولم يدله أحد إلا نفسه أو شيطانه أو دنياه أو هواه. بس فالكافر ملوش حجة عند الله عز وجل. واللي كان مكتوب هذا عند الله في اللوح المحفوظ مكتوب بناء على علم الله الأزل المزهر، حتى إن الملائكة تتعجب، تتعجب الملائكة مما كتبه الله على الناس من قبل أن يفعلوه، من قبل أن يوجدوا أصلا، وهذا مدون عند الله بعلمه سبحانه وتعالى. إن الله كان عليما حكيما، يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثرهم. خلي بالك من كلمة آثرهم دي، انتبه ليها أوي. كل خطوة تخطوها لها أثر. علامة في الأرض تعلم رجلك في الأرض، علامة في قلوب الخلق بتعلم في قلوب الخلق. عملت عمل خير بيؤثر في الناس، هذا أثر. عملت صدقة جارية وعدد حسناتها شغال، هذا أثر. احرص ان انت اذا مت لا يغلق باب الحسنات بتاعك، احرص ان يكون لك صدقة جارية، احرص ان يكون لك باقيات صالحات عند الله عز وجل. هو ده الأثر. تبني مسجد، تحفر بئر، تعمل اعمال بر، اعمال خير، اعمل هذا واتركه. حتى ان رحلت عن الدنيا ورفعت الاقلام وجفت الصحف، يفضل تفضل صحيفة أعمالك مفتوحة والحسنات عمالة تضاف لك يوميا. أدي وآثارهم. والعجيب إن الناس صنفين في هذا الأثر، إما أن يتركوا أثرا طيبا صالحا نافعا للناس، وإما أن يتركوا أثرا فاسدا شرا على الخلق. وكل واحد بيغرف من معين قلبه. أهل الصلاح وأهل الإيمان الله يجعلنا وإياكم منهم، كانوا حريصين على الأثر الطيب. كل ما اسمع لشيخنا الله يرحمه الشيخ محمد صديق المنشاوي، ولا الشيخ الحصر، ولا الشيخ عبد الباسط، والقرآن بتاعهم شغال ليل نهار، أقول سبحان الله سبحان الله. هذا الأثر صفحات أعمالهم شغال، حسنات عمال تضاف يوميا في ميزان أعمالهم. وشوفوا الجماعة الهجاصين والرقاصين وبتاع التمثيل، والشر بتاعهم عمال يتعاد ويتكرر على المحطات الفضائية، وعداد السيئات شغال. هو ما هو انت ايها الانسان، انت اللي سيرت امور نفسك، انت اخترت. انا هديناه السبيل اما شاكرا واما كفورا، وهديناه النجدين، طريق الخير وطريق الشر. من اختار طريق الخير وفقه الله للخير، الله يوفقنا واياكم للخير. واللي اختار طريق الشر هو حر، هو حر. احرص ان يكون لك اثر طيب، يبقى عداد حسناتك شغال حتى بعد مماتك. النبي صلى الله عليه وسلم بشر من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاع. مفحص يعني عش، قطاع القطع اللي هو طائر زي اليمامة أو الحمامة كده، بيحط عشه على الأرض، ما بيعرفش يروح يبني على الشجر ولا يبني يغزل أشه بتاع، ما يعرفش هو. هو يجي على حتة حفرة صغيرة يحط البطين وينام عليها على وش الأرض كده. كم يساوي هذا المفحص هذا؟ ولا حتى دايرة قطرة 10 سم. تخيل بقى لو بنيت لله بيت بهذا الحجم، أو شاركت في بناء مسجد بهذا الحجم، يبني الله لك بيتا في الجنة، قصر في الجنة. لو ساهمت بطوبة، طوبة واحدة في بيت من بيوت الله، يكون لك غرفة في قصر من قصور الجنة. لما نضيع هذا الفضل؟ لما نترك هذه الآثار الطيبة؟ حفرت بئر أو ساهمت في حفر بئر لو شرب منها عصفور، العصفور يجي يشرب يضاف حسنات لأصحاب المشروع، فضل عظيم، أجر عظيم من الله عز وجل، تستطيع أن تختاره أنت وأن تحدد مصير وأن تجعل طريق الخير بتاعك شغال ومفتوح. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. أدي بقى الكلام اللي بقول لكم إنه مكتوب في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق الخلق، كل هذا موجود ومحصى عند الله عز وجل. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم للخير، وأن يبارك لنا ولكم في أعمال الخير، وأن يهدينا وإياكم سبيل الرشاد. اللهم أصلح أحوالنا، اللهم اشرح صدورنا ويسر أمورنا، اللهم بارك لنا في أزواجنا وأولادنا وذرياتنا، اللهم وفق الراعي والرعية، واعلو بفضلك الراية المحمدية، اللهم اجعل كلمة لا إله إلا الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى، اللهم ارزقنا فقه القرآن وهداية القرآن ونور القرآن وسعادة القرآن برحمتك يا رحيم يا رحمن. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا.